بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ولا نزال مع أحكام الصيام. ومر معنا الركن الأول من أركان الصيام ألا وهو النية، عرفنا بعض الأحكام المتعلقة بالنية. ثم الركن الثاني للصيام الإمساك عن المفطرات، وهذه هي حقيقة الصيام. والإمساك عن المفطرات وإن كان تركا، يعني الصائم في الحقيقة يترك الطعام والشراب والمفطرات، فهذا الترك في الحقيقة يضاف إلى فعل الصائم، هو الذي فعل هذا الترك. ولهذا هنا مسألة تتفرع عن هذه القضية: لو أن صائما أغمي عليه جميع النهار، أو مثلا أجريت له عملية طويلة جدا من قبل الفجر إلى ما بعد المغرب، مثلا كان في البنج، العملية طويلة ثم البنج استمر معه ولم يفق ولو لحظة من النهار، وإن كان قد نوى أن يصوم هذا اليوم لكنه ما استيقظ أبدا ولا لحظة. لو استيقظ ولو لحظة وشعر بنفسه وقال أنا في هذا اليوم أنا صائم لأني نويت من الليل، ثم أغمي عليه كل النهار لكنه أفاق جزءا من النهار، فهذا صيامه صحيح. لكن هنا المسألة لو أنه لم يفق ولا جزء من النهار من قبل الفجر إلى ما بعد المغرب وهو مغمى عليه أو في البنج، فهذا عند جماهير العلماء أنه لا صيام له وعليه أن يقضي هذا اليوم. لماذا؟ قالوا لأن حقيقة الصوم هي الإمساك عن المفطرات مع النية، وهذا الصائم في الحقيقة ما أمسك، نعم هو ما أفطر لكنه لم يصدر منه هذا الفعل وهو الإمساك. والترك عند جماهير أهل العلم يعتبر فعلا، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقال الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الذي يترك قراءة القرآن هذا فعل يأثم عليه مع أنه مجرد ترك. فكذلك حقيقة الصيام أنها ترك للمفطرات، وهذا الترك لا بد أن يكون الصائم مستيقظا حتى يعرف أنه ترك بنيته هذه المفطرات حقيقة، يعني ترك هذا حقيقة في النهار حتى يصح أن يقال عنه صائم. طيب، إذن هذا الركن الثاني الإمساك عن المفطرات. ما هي المفطرات؟ هذه من أهم الأحكام والقضايا المتعلقة بالصيام. المفطرات على سبيل الإجمال الأكل والشرب وما يلحق بهما، لأن الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم المفطر الثاني القيء عمدا، والمفطر الثالث الجماع وكذلك الإنزال، والمفطر الرابع الحيض والنفاس. فهذه أربعة مفطرات على سبيل الإجمال. وهنا نأتي إلى تفصيل بعض المسائل المتعلقة بهذه المفطرات. بالنسبة للأكل والشرب واضح أن الصيام حقيقته ترك الأكل والشرب وما يلحق بهما مما فيه تغذية لجسم الإنسان، وهذا هو حقيقة الصيام، لأن الصيام الصائم يترك في صيامه هذه المفطرات المطعومات، يتجرد من الدنيا. وهنا بعض المسائل: من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح عند جماهير العلماء ولا قضاء عليه ولا شيء عليه، وهذا من رحمة الله تعالى بنا، كما ثبت في حديث أبي هريرة في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا يدل على أنه لا شيء عليه. وهذا أفتى به جماعة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف كأبي هريرة وابن عمر وعلي رضي الله عنهم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو أن الصائم كلف بأن يقضي للصوم يقضي اليوم الذي أفطره نسيانا فهذا فيه يعني مشقة في الحقيقة، لكنك إذا رأيت صائما يأكل ويشرب وهو ناسي فيجب عليك أن تذكره، ما تقول هذا أطعم الله وسقاء أتركه، لا، يجب عليك أن تذكره وهو لا شيء عليه في هذا. هنا أيضا مسألة مهمة جدا، وهي من أكل أو شرب قبل غروب الشمس وهو يظن أن الشمس قد غربت وأن المؤذن قد أذن للمغرب، هو تأمل لم يفطر ناسيا، هو يتحقق الآن يقول أنا أفطر الآن لأن الشمس قد غربت، فاعتقد أن وقت الصيام قد انتهى فأكل أو شرب. وكذلك مثل هذه المسألة لو أنه كان يتسحر، وهذه تحدث، مثلا قام من نومه ورأى الساعة أنه لا يزال قبل الفجر مثلا باقي نصف ساعة، وأكل وشرب وهو يتسحر إذا به يسمع إقامة الصلاة وإذا بالساعة قد تعطلت، ولهذا ما شعر بنفسه، هو الآن يعتقد أنه يأكل ويشرب في الليل وفي الحقيقة الفجر قد طلع وهو قد أخطأ في هذا. فهذه المسألة مسألة مهمة، جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وأكثر العلماء يقولون يمسك هذا اليوم، لكن يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، عليه أن يقضي هذا اليوم. ويدل على هذا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عند البخاري، قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني في يوم غيم والصحابة يحرصون على تعجيل الفطر محافظة على السنة، ثم إذا بالشمس قد طلعت، بقي جزء من الشمس يعني ما غربت الشمس. فقيل لهشام هشام بن عروة، قيل له فأمر بالقضاء، هو أحد رواة الحديث، فقال بد من القضاء، يعني لابد من القضاء. وأيضا قال في رواية لا أدري أقضوا أم لا، لكن أفتى هشام بن عروة بأنه لابد من القضاء، وهذا الذي سار عليه جماهير أهل العلم. وهذا أيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه كما عند مالك في الموطأ، أنه في يوم من الأيام أيضا استعجلوا بالفطر ثم إذا بالشمس قد طلعت من وراء الغيم، فقال عمر رضي الله عنه الخطب يسير، يعني قال الإمام مالك رحمه الله تعالى قضاء يوم واحد يسير، يعني تقضي يوم بدل هذا اليوم، هذا أمر يسير. فأما اللفظ الذي جاء والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم، يعني هذا اللفظ فيه شذوذ كما نبه على هذا بعض العلماء. فإذن هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، وهذا أحوط للصائم، نقول نعم أكمل هذا الصوم، أكمل صيامك، لكن طبعا هذا فيه احترام لحرمة الشهر، تكمل الصيام لكن تقضي هذا اليوم، فهذا أحوط. وهذه مسألة قد تحدث للصائم، تكون الساعة متعطلة أو مثلا قبل الغروب بخمسة دقائق عشر دقائق، ربما يسمع أذانا من الساعة فيظن أنه قد أذن المغرب يأكل ويشرب، ثم يتبين له باقي عن أذان المغرب وقت طويل ربع ساعة أو عشر دقائق، فهنا لا شك أن الشمس لم تغرب بعد، فهنا نقول أمسك لكن أقضي هذا اليوم. لكن لو أنه كان قبل ثواني يعني أفطر، سمع أذان من الساعة ثم أذن المؤذن بعد ثواني، فهذا مما يتسامح فيه، لأن يعني لا شك أن هذه التقديرات والأذان يعني أمر تقريبي، لأنك لا ترى غروب الشمس بعينك، ما دام أنه مجرد ثواني فالأمر يسير والله أعلم. كذلك من المفطرات القيء عمدا، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن الإنسان إذا استقاء، يعني وضع إصبعه في فمه حتى يخرج ما في معدته، وهذا في الحقيقة ما يفعله الصائم إلا إذا اضطر إليه، يعني إذا كان مريضا وأراد أن يخرج ما في بطنه فاضطر إلى هذا، فهذا له حكم المريض وعليه أن يقضي هذا اليوم. طبعا إذا فعل هذا بعذر ليس عليه إمساك هذا اليوم، لأنه مريض يفطر في هذا اليوم ثم يقضيه، لكن نفرض أنه لو فعله بدون عذر هكذا تلاعبا وأفطر، فهنا يلزم بإمساك هذا اليوم مع قضائه. وأما إذا غلبه القيء، يعني ذرعه القيء، يعني ما فعل هذا عمدا، فهذا لا يفطر عند جماهير العلماء، وعليه أن يغسل يعني فمه ما يبقى من القيء حتى لا يبلعه مرة أخرى. ويدل على هذا ما ورد في حديث أبي هريرة، وإن كان بعض العلماء كالإمام أحمد يعل هذا الحديث، يعني يذكر أن هذا الحديث ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة، وكذلك ثبت من كلام ابن عمر، ومثل هذا الحكم لا يقال بالرأي، فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني من غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء يعني متعمدا فليقضي. طبعا هذا بالنسبة لمن أكل أو شرب ناسيا عرفنا الحكم، لكن من أفطر متعمدا في نهار رمضان فهذا عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وهو على خطر عظيم، لأن الصيام ركن من أركان الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا، وهذا عذاب في الحياة البرزخية، رأى رجالا معلقين من عراقيبهم هكذا منكوسين، مشققة أشداقهم، يعني أفواههم تسيل أشداقهم دما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقال جبريل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فهذا أمر خطير جدا، وللأسف ربما ترى بعض المسلمين، وإن كان هذا قليل والحمد لله، لكن هذا يوجد بعض الشباب يتهاون في دين الإسلام ولا يبالي لا بصلاة ولا بصيام، فتجده حتى في نهار رمضان الصبيان يصومون وهو يفطر، لماذا؟ ما يتحمل أن يترك الدخان أو يترك هذه المعاصي، فوالعياذ بالله تجده لا يبالي حتى بالصيام والعياذ بالله. فهذا عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، وأن يقضي الأيام التي أفطرها عمدا، حتى لو قال: أنا أفطرت رمضانات كثيرة، مثلا أفطرت 10 سنوات ما صمت رمضان بدون عذر، فنقول: يجب عليك أن تقضي هذه الرمضانات كلها، هكذا الواجب عليك حتى تلقى الله تعالى وليس في ذمتك شيء، وهذا يسير على من يسره الله عليه، تحسبها عندك 30 يوم مثلا، على فرض أنها 30 في كل سنة، في 10 سنوات هذه 300 يوم، وهكذا تصوم يوم تفطر يوم تصوم أيام متتابعة بقدر استطاعتك، تسارع إلى القضاء، ما تمر عليك 2 أو 3 إلا وأنت قد قضيت الذي عليك. ثم أيضا من المسائل هنا بالنسبة لما يتطاير من الغبار أو ذبابة دخلت في فم الصائم هكذا بدون عمد، فهذا لا يفطر بالإجماع. كذلك إذا تمضمض الصائم فالبلل الذي يبقى بعد المضمضة فهذا معفو عنه، لأنه يسير جدا، نعم عليك أن تخرج وتبصق يعني بعد المضمضة ولو يسيرا إذا وجدت شيئا يعني رطبا كثيرا من الماء حتى تتحرز مما بقي، هذا بقدر استطاعتك، لكن بعد ذلك يعني الذي يبقى بعد المضمضة هذا شيء يسير ليس على الصائم فيه شيء. كذلك النخامة التي تنزل يعني من يعني الدماغ أو تكون في الحلق، فهذه يعني عند بعض العلماء أنها لا تفطر مطلقا، لأنها يعني تشبه بالريق، يعني تلحق باللعاب، كما أن الصائم عندما يبتلع لعابه فهذا لا يفطره، فكذلك هذه النخامة يعني تلحق بالريق. وإن كان الأحوط يعني أنه إذا لفظها وصلت إلى لسانه فالأولى أن يلفظه لا يبتلعها، لأن بعض العلماء يقول إذا خرجت إلى اللسان ثم ابتلعها فهي تفطر، هذا قول لبعض العلماء، لكن يعني الأقرب أن حتى هذا لا يفطر كما ذكره يعني بعض العلماء كالمالكية وغيرهم، لأنها تلحق بالريق في الحقيقة. لكن الاحتياط في الدين طيب. وكذلك الطعام المتبقي بين الأسنان، مثلا أنت بعد السحور ربما تبقى بين أسنانك شيء من الطعام، فهذا أيضا إن كان يسيرا لا يمكن التحرز منه، يعني يجري مع اللعاب ويبلعه الصائم بدون شعور، فهذا أيضا ليس عليه فيه شيء، بشرط أنك لا تقصد أن تبتلعه ويكون يسيرا ويعجز عن إخراجه أو تمييزه، فهذا يعني لا شيء عليه فيه. وكذلك أيضا الدم الذي يكون في اللثة، ممكن يخرج من اللثة أو الأسنان شيء من الدم فيختلط باللعاب، فهذا يشق التحرز منه، فهذا أيضا يعني ليس عليك فيه شيء. وأيضا المعجون بالنسبة للصائم يعني هذا مثل السواك، السواك يجوز للصائم في أي ساعة من ليل أو نهار، وإن كان بعض العلماء يكره أن يستاك الصائم يعني في صيامه حتى لا يذهب هذه الرائحة الطيبة، أو آسف حتى لا يذهب هذه الرائحة المستكرهة، فبعض العلماء يقول بعد الزوال يكره، لأن هذه الرائحة طيبة عند الله تعالى، أطيب عند الله من ريح المسك، فأنت تذهبها بالسواك. لكن يعني الصحيح أنه يستحب السواك للصائم، لأن الأحاديث عامة في السواك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قال البخاري ولم يخص الصائم من غيره، وثبتت آثار عن الصحابة في هذا، كما قال زياد بن حدير رحمه الله قال ما رأيت رجلا أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم، ولكن بعود قد ذوي يعني يابس. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم، فهذا جائز. والمعجون كذلك لا يفطر الصائم لأنه يستعمل في الفم، ولكن الأحسن والأولى أن يستعمله قبل أذان الفجر، لأن المعجون ربما يكون له نفاذ قوي وينزل إلى الحلق بدون أن تشعر، فنقول الأولى أن يستعمله بعد السحور قبل أذان الفجر، يتهيأ لهذا حتى يعني يحتاط لصيامه. لكن على فرض أنه أذن عليه الفجر ولا تزال في فمه شيء من بقايا الطعام ويريد أن يزيلها بهذا المعجون والفرشاة، فربما أو هنا طبعا يجوز له أن يستعمل الفرشاة، لو استعمل فرشاة خالية بدون معجون مثلا مع المضمضة فهذا طيب، لو استعمل معجون لكن يضع معجونا خفيفا ولا يبالغ يعني في المضمضة وإدخال المعجون إلى أقصى الفم، فلا بأس أن مثلا يفرش أسنانه التي في المقدمة ثم يتمضمض ثم يخرج ما تبقى من طعام بدون معجون مثلا، فالمهم على المسلم أن يحتاط لصيامه. ثم أيضا هناك في الحقيقة مسائل معاصرة تتعلق بالمفطرات في الصيام، من الأدوية، من القطرات التي يستعملها المريض لأنفه لأذنه لعينه، من التحاميل، من التخدير، من غسيل الكلى وتحليل الدم وغير ذلك من المسائل التي يحتاج إليها الصائم، لكن الوقت في الحقيقة أدركنا، ولعلنا نؤجل هذه المسائل في الحلقة القادمة بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا في شهر رمضان من الفائزين المرحومين المقبولين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.